أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 181. الصبي غير المميز يلبى عنه. ذكر سماحة السيد في مسألة 8 في بداية هذا الكتاب أن الولي إذا أحرم بالصبي غير المميز أو الصبية غير المميزة فإنه يأمره بالتلبية ويلقنه إياها إن كان قابلا للتلقين وإلا لبى عنه. وهذه المسألة هي تكرار لما تقدم، لا يوجد شيء جديد. والوجه في ذلك هو ما جاء في صحيحة زرارة عن أحدهما صلوات الله وسلامه عليهما قال: إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه. هذه الرواية هي ناظرة إلى خصوص الصبي غير المميز اللي هو محل كلامنا، بقرينة أن الإمام قال يطاف به ويصلى عنه، فإن الذي يطاف به ويصلى عنه هو الصبي غير المميز، وأما الصبي المميز فيأمره الولي أن يطوف بنفسه ويصلي بنفسه أيضا كما هو واضح. إذن هذه قرينة على أن هذه الرواية هي ناظرة إلى الصبي غير المميز، والإمام قال إذا حج الرجل بابنه وهو صغير صبي غير مميز فإنه يأمره أن يلبي، الولي يأمر الصبي أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن ما عنده قابلية أن يلبي فيلبى عنه. فإذا كان الصبي غير المميز عنده قدرة على أن يتلفظ بالتلبية بالتلقين، فالولي يلقنه ألفاظ التلبية وهو يردد معه، فيأتي بالتلبية على سبيل لقلقة اللسان وإن كان لا يقصد بها الإحرام، لأنه يعني فرض أنه غير مميز، ومعنى غير مميز يعني لا يدرك هذه المعاني الإحرام والطواف وغير ذلك، ولا لو كان يدرك هذه العبادات لصار صبيا مميزا. فهو يأتي بالتلبية على سبيل اللقلقة وغير قاصد الإحرام بتلك الألفاظ، وإنما الذي يقصد الإحرام به هو الولي، هو الذي ينوي أن يحرم بالصبي. هذا إذا كان يحسن أداء ألفاظ التلبية، وأما إذا لم يكن قادرا على التلفظ بالتلبية فالولي هو الذي يلبي عنه ويحرم به. قال: الصبي غير المميز يلبى عنه. يلبى عنه يعني إن لم يكن قابلا للتلقين كما تقدم، أما إذا كان قابل فتقدم من سماحة السيد أنه هو الذي يلبي بتلقين الولي له. و الرواية أيضا واضحة في هذا المعنى، الإمام قال يأمره أن يلبي، فإن لم يحسن يلبى عنه. فإذن هنا الصبي غير المميز يلبى عنه يعني إن لم يكن قابلا للتلقين ولا يحسن أداء ألفاظ التلبية، عند ذلك تصل النوبة إلى أن يلبي عنه الولي. مسألة 182. تشتمل هذه المسألة على عدة نقاط. النقطة الأولى ذهب معظم الفقهاء إلى أن التلبية هي مما يعتبر في إحرام ما عدا حج القران، فجميع أنواع النسك الحج، حج التمتع وحج الإفراد وعمرة التمتع والعمرة المفردة، لا ينعقد إحرامها إلا بالتلبية. يستثنى من ذلك حج القران، فإنه سيأتي أن إحرامه كما يتحقق بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد. فإذا ما عدا حج القران من أفراد النسك هذه لا يتحقق إحرامها إلا بالتلبية، لدلالة جملة من الروايات على أن الإحرام لا ينعقد في هذه الأقسام من النسك إلا بالتلبية، كصحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن التهيؤ للإحرام فقال: في مسجد الشجرة، إلى أن تقول الرواية: فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لآخر الرواية. إذن هذه الرواية صريحة لأن الإحرام لا يكون إلا بالتلبية، ولا ينعقد الإحرام إلا إذا قال المكلف لبيك اللهم لبيك. وهذه مطلقة تشمل جميع أنواع النسك، فكل من أراد الإحرام لا ينعقد إحرامه إلا بالتلبية، وخرجنا عنها في حج القران كما سيأتي، لدلالة بعض الروايات على أن إحرامه يمكن أن ينعقد بالتقليد أو الإشعار. هذه النقطة الأولى. قال: لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرته، عمرة التمتع، وإحرام حج الإفراد وإحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية. النقطة الثانية: إن إحرام حج القران كما ينعقد بالتلبية ينعقد بالإشعار أو التقليد، فالمحرم لحج القران هو مخير بين أن يلبي كي يعقد الإحرام وبين أن يشعر أو يقلد هديه فيتحقق بذلك الإحرام، بل وسيأتي إضافة التجليل أيضا، هو مخير بين التلبية أو الإشعار أو التقليد أو التجليل. هذه أربعة أمور يحصل بها إحرام الحاج للإفراد للقران عفوا، وذلك لدلالة الروايات على أن المحرم لحج القران ينعقد إحرامه بالتلبية والإشعار والتقليد والتجليد. مثلا جاء في صحيحة معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والإشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم. راح يجي في بعض الروايات الإمام يخير بين التجليل وبين التقليد، وهذا التجليل أيضا مما يتحقق به الإحرام. وهذه الرواية وإن كانت مطلقة لا تختص بحج القران، حيث الإمام قال هكذا: يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والإشعار والتقليد، أي إحرام وكل أقسام إحرام. مطلق هذه بعد تشمل جميع أقسام النسك، ولكن الفقهاء رغم ذلك حملوها على خصوص حج القران باعتبار، وادعوا الإجماع على ذلك، واستدلوا بمجموعة من الروايات التي ظاهرها أن هذا مختص بحج القران، أما غيره من أقسام النسك فلا ينعقد إحرامه إلا بالتلبية. قال النقطة الثانية: وأما حج القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد. كما تقدم هذا في مسألة 161 تحت عنوان حج القران. هنالك ذكر سماحة السيد واحد من الفروقات بين حج القران وبين حج الإفراد، هو هذا الفرق، أن حج الإفراد لا ينعقد إحرامه إلا بالتلبية، بينما القران ينعقد بواحد من هذه الأمور، وسيأتي في نهاية المسألة إضافة التجليل إليها. النقطة الثالثة، الإشعار مختص بالبدن، يعني الإبل. الإبل وحدها من بين أنواع الهدي هي التي تشعر، وغيرها لا يشعر، وهذا متفق عليه بين العلماء، ودل عليه مجموعة من الروايات من قبيل ما جاء في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام: من أشعر بدنته فقد أحرم، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير. فالإمام صلوات الله عليه قيد الإشعار بالبدنة اللي هي الإبل، البدنة الإبل إذا كانت بدينة تسمى بدنة. فالإشعار إذن مختص بالبدن ولا يشمل أنواع الهدي من البقر أو الغنم، مضافا إلى دلالة رواية السكوني أيضا على ذلك. جاء في رواية السكوني عن جعفر صلوات الله عليه، هذا السكوني باعتباره سني من أبناء العامة، فما يقول للإمام جعفر الصادق، يقول عن جعفر، لكن هو من الثقات هذا الرجل. جاء في روايته أنه سئل، يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه، أنه سئل: ما بال البدن أو البدنة تقلد النعل وتشعر؟ ليش البدنة هم تشعر هم تقلد النعل؟ فقال صلوات الله عليه: أما النعل فيعرف أنها بدنة. ما يقول هذه تقلد النعل حتى يكون دليل وعلامة على أنها هذه بدنة، يعني هدي، معناها بدنة يعني أنها هدي، لأنه يعني راح يجي أن التقليد معناه أن تعلق علامة على الحيوان تدل على أنه هدي، هذا حيوان هدي بعد مخصص، ويعرفها صاحبها بنعله. هاي فايدة، يعني يقول الأولى أن تعرف أن هذه هدي، والثانية صاحبها يعرفها من خلال نعله. سابقا كانوا يعلقون نعلا على الهدي حتى يعرف أنها هدي، هذا يسمى تقليد كما سيأتي. قال: ويعرفها صاحبها بنعله. وأما الإشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها، شعروها راح يجي الإشعار ويشقون صفحة سنام البعير، فإذا ويلطخوا بالدم، فإذا شقها بعد هذه غير صالحة لأن يركب عليها، فيحرم ظهرها. هذه الرواية يظهر منها أن الإشعار هو مختص بالبدن ولا يشمل غيرها، حيث أنه هكذا سأل هذا السكوني أو غيره، سأل الإمام، هو يروي الرواية، أنه ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر، التي تشعر هي البدنة وظاهرها الاختصاص بالبدنة، خصوصا أن البقرة البقر بشكل عام لا تركب. فالإمام بيّن أن النكتة من إشعار الإبل هو حتى يحرم ظهرها، والذي يركب هو فقط الإبل، أما البقر لا تركب فضلا عن الشاة، والشياه واضح الغنم أنها غير صالحة للركوب. فمن هذا يظهر أن الإشعار هو مختص بالبدنة ويعني الإبل ولا يشمل غيرها من أقسام الهدي، حيث أن النكتة من الإشعار هو أن يحرم ظهرها، والذي هو يركى ظهره هو الإبل فقط، أما البقر فغير متعارف أنهم يركبونها، فضلا عن الشاتي أو الغنم بشكل عام فإنها لا تركب. قال: والإشعار مختص بالبدن. بدن جمع بدنة، بدنة هي الإبل اللي تكون سمينة لعله تبلغ السن الخامسة أو ما يقارب ذلك وتكون سمينة، هذه يسموها بدنة، وإذا كانت صالحة للذبح يسموها جزور. الجزور والبدنة شيء واحد، يعني صالحة لأن تجزر كما سيأتي الفارق بينهم. النقطة الرابعة: التقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي. فالتقليد يعم أنواع الهدي، الإبل تقلد والبقر تقلد والغنم أيضا تقلد، وهذا أيضا متفق عليه، دلت عليه الروايات من قبيل ما جاء في صحيحة زرارة: كان الناس يقلدون الغنم والبقر، وإنما تركه الناس حديثا ويقلدون بخيط أو بسير. دلت على أن التقليد هنا يكون للغنم وللبقر. في رواية ثانية: كان الناس يقلدون الإبل والبقر والغنم، واضح أنه كل أنواع الهدي هي تقلد، وإنما تركوا تقليد البقر والغنم حديثا. كان هذا شيء من التطور، صار قبل كانوا يقلدون بالنعل ثم تطوروا وقاموا يقلدون بتعليق خيط أو سير في رقبة الهدي. إذن التقليد هو يعم أنواع الهدي ولا يختص بنوع دون آخر. النقطة قال: والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي. النقطة الخامسة: الأولى يعني يستحب الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن. قلنا أن الإحرام في حج القران يحصل بالإشعار وحده ويحصل بالتقليد وحده، وسيأتي أنه يحصل بالتجليل وحده ويحصل بالتلبية، مخير الحال، ولكن يستحب أن يجمع بين الإشعار وبين التقليد، فيشعر الإبل ويقلدها أيضا. هذا الجمع وين محله؟ بالإبل، لأن الذي يشعر هو الإبل فقط، فإذا كان هديه من الإبل يستحب له أن يجمع بين إشعارها وبين تقليدها. هذا الاستحباب لا إشكال فيه لوروده في جملة من الروايات، حيث أمر الجملة من الروايات بذلك، كما جاء في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: البدن تشعر من الجانب الأيمن، ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ثم يقلدها. فجمعت الرواية بين الإشعار وبين التقليد في البدن، ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيه. وفي صحيحة الفضيل جاء فيها هكذا: ولكن إذا انتهى إلى الوقت، يعني الميقات، فليحرم ثم يشعرها ويقلدها. فجمع بين الإشعار وبين التقليد، وهذا الجمع لا إشكال أنه مستحب، حيث أن الإشعار وحده كما تقدم في الرواية وحده يحقق الإحرام، وهكذا التقليد وحده أيضا يحقق، فالجمع لابد يكون من باب الاستحباب. النقطة السادسة: الأحوط الأولى أن يلبي القارن وإن كان قد عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد. القارن الذي يحج حج القران هذا بمجرد أن يشعر الإبل أو يقلد الهادي فهذا صار محرما، حقق من الإحرام. لكن مقتضى الاحتياط الاستحبابي أن يضم إلى ذلك التلبية، يلبي بالتلبيات الأربع. وهذا قد وقع محلا للكلام، حيث أنه إذا بني على تحقق الإحرام بالإشعار أو التقليد، فهنا هل يلزم على المحرم الذي أحرم بالإشعار أو أحرم بالتقليد، هل يلزم عليه أن يضم إلى ذلك التلبيات الأربع، أن يلبي، أو لا يلزم عليه ذلك؟ بعض الفقهاء قال نعم، يجب عليه أن يلبي، حتى وإن قلنا بأن الإحرام يتحقق بالإشعار والتقليد، مع ذلك وينعقد الإحرام بالإشعار والتقليد، مع ذلك لابد أن يضم إليه التلبية، فكأنها واجب مستقل التلبية، وإن لم يحصل الإحرام بها، كالسيد اليزدي ذهب إلى هذا الرأي. ولعله من جهة التمسك بإطلاق بعض الروايات كصحيحة معاوية بن عمار اللي تقدم بيها أنه واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع اللي بيّن الإمام، قال التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة إلى آخره، ثم قال واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع، وهي الفريضة، وهي التي لبى بها المرسلون، إلى آخر رواية. هذه مطلقة تشمل جميع أنواع النسك بما فيه حج القران، فالتلبية ظاهرها أن التلبية هي لازمة على الجميع. هذا إذا قلنا ينعقد لها إطلاق ويشمل حتى مثل حج القران، ولكن الفقهاء يشككون في هذا الإطلاق، لأن هذه الرواية بها تتمة. اللي يقرأ مجموع الرواية يفهم أن الإمام ليس بصدد الحديث عن حج القران، بل هو يتحدث عن غير حج القران. فإذا لم يكن لها إطلاق فحينئذ لا موجب للتلبية على الحاج حج القران. وذكروا أدلة كلها قابلة للنقاش، ليس هنا محل الكلام فيها. إذن حتى وإن قلنا بأن التلبية هي مشرعة في حق من أحرم بالإشعار والتقليد، فهي مشرعة بنحو الاحتياط الاستحبابي، أو نقول لا نقول مشرعة، بل يؤتى بها احتياطا بنحو الاحتياط الاستحبابي، حيث لا دليل على وجوبها على من أحرم بالإشعار أو التقليد. لذا يقول والأحوط الأولى أن يلبي القارن وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد. النقطة السابعة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.